لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم لا مخالي محمد. ننتقل إلى انقسام جديد أو تقسيم جديد من تقسيمات العلم. نحن إن شاء الله هي مجموعة من التقسيمات موجودة ولعلها كثيرة، يعني بعد عندنا 5-6 تقسيمات موجودة نمر عليها مرور سريع فقط. ماذا؟ تعبير أنه تلحيظات نلحظ عليها بعض الملاحظات ونتجاوز إن شاء الله إلى أن نصل إلى قيمة المعرفة إن شاء الله. البحث المهم اللاحق بعد أن ننهي التقسيمات هو البحث في قيمة المعرفة إن شاء الله. تقسيمات المعرفة إذا ذكرنا بعض الملاحظات المرتبطة بالأقسام اللي راح نذكرها والتقسيمات اللي راح نذكرها، ننتقل بعد إلى المطلب المهم والفصل اللاحق المهم المرتبط بقيمة المعرفة إن شاء الله، ثم تليها الأبحاث اللاحقة إن شاء الله على الترتيب اللي إحنا ذكرناه في البداية، هو نسير في ضوء إن شاء الله. التقسيم الجديد إخواني الأعزاء الذي يذكر ونحاول أيضا أن نتجاوز بسرعة هو تقسيم العلم إلى الحسي والخيالي والوهمي والعقلي. فقسم العلم إلى علم حسي، ويريدون من العلم الحسي هو ماذا؟ هو المرتبط بالماذا؟ المرتبط بالحسي بالمحسوس مباشرة عن طريق آلة الحس الظاهر. هذه الارتباط بالشيء المحسوس مباشرة عن طريق آلة الحس الظاهر. عليكم السلام ورحمة الله. فهذه الصورة الحاصلة عن طريق الارتباط بالواقع المحسوس بواسطة آلة الحس الظاهر يسمى بالعلم الحسي. هذا الآن هذا يسمى بالعلم الحسي، لأنني عن طريق العين اللي هي ماذا؟ آلة الحس الظاهر. الحس الظاهر من الباصرة، الباصرة لها آلة في البدن تسمى العين. هذه الباصرة عن طريق الآلة الحس الظاهر التي هي العين ماذا؟ وتربطني أو تربطني بالواقع الخارجي مباشرة المحسوس، فأدرك ماذا؟ صورة عنه. فهذه الصورة الآن التي في ذهني المرتبطة بالواقع الخارجي عن طريق الحس الظاهر بواسطة أداته وهي العين، ماذا تسمى هذه الصورة؟ تسمى بالصورة الحسية. هذه الآن حتى اللمس، التذوق المباشر، الشم، هذه كلها عبارة عن مجموعة من الصور. لاحظوا إخوان، مجموعة من الصور مأخوذة عن طريق الحس الظاهر اللي هو الباصرة بواسطة آلتها وهي العين التي تربطني ربطا مباشرا بالواقع المحسوس. هذا يسمى بالعلم الحسي. العلم الخيالي إخواني الأعزاء هو مع الانقطاع ماذا؟ مع الانقطاع عن الواقع المحسوس. يعني ماذا؟ يعني أنت تنقطع عن الواقع المحسوس، وتنقطع عن الحس الظاهر، وتنقطع ماذا؟ وتنقطع عن أداة الحس، يعني لا تراه بعينك، والآن لا تدركه الباصرة إدراكا مباشريا، وأنا غير مرتبط بهذا الواقع المحسوس مباشرة. إذن ما هو الموجود؟ الموجود صورة في الخيال. صورة ماذا؟ صورة في الخيال. والخيال طبعا كما سوف نبين إن شاء الله يرتبط بالحس الباطن. يعني بعد هذه انتقلت وين؟ انتقلت للحس الباطن، غير مرتبطة ماذا؟ بالحس الظاهر. تنقطع عن الحس الظاهر، يعني تنقطع عن الباصرة والعين وعن الواقع الخارجي، تبقى الصورة ماذا؟ في المخيلة، تبقى الصورة في الخيال. الآن حينما أنقطع عن الكتاب وأغمض عيني، الآن هو غير، أنا غير مرتبط به ولكن صورته موجودة. هذه الصورة التي هي مأخوذة عن الواقع الخارجي، مأخوذة عن الحس الظاهر، مأخوذة عن أداة الحس، ولكنني انقطعت عن هذه الأمور وبقيت في الخيال، يسمى ماذا؟ بالعلم الخيالي. هذا ماذا؟ هذا هو العلم الخيالي. يوجد لدينا ما يسمى بالعلم الوهمي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العلم الوهمي إخواني الأعزاء قالوا بأنه يعني التعريف المشهور عنه، الوهم هو إدراك المعاني الجزئية، إدراك المعاني الجزئية، يعني من قبيل حبي لزيد، بغضي لعمر، مثلا شهوتي للأكل، شهوتي لهذا الأكل الخاص، شهوتي مثلا لأكل هذه السمكة مثلا، هذا ماذا يسمى إخواني الأعزاء؟ هذا يسمى بالوهم. إذن الوهم هي صورة للمعاني الجزئية. طبعا قالوا بأن المعاني هي التي لا تدرك بالحس الظاهر، وإنما تدرك بالحس الباطن، تدرك بالحس الباطن، يعني حبي، بغضي، شهوتي، هذه ماذا تدرك؟ تدرك بالإحساس الباطني. فإذا هي تختلف عن العلم الحسي وعن العلم الخيالي في كون الحسي والخيالي مأخوذ من الحس الظاهر، هذا مأخوذ ماذا؟ من الحس الباطن، وعن طريق الحس الباطن أدرك مجموعة من المعاني. إنما قالوا إخواني الأعزاء معاني لأنها غير مأخوذة ماذا؟ من المادة الخارجية، فكأنها معنى مجرد، فكأنها يعني كذلك، كأنها معنى مجرد، كأنها معنى غير مادي، يسمى بالحب، يسمى بالبغض، يسمى ماذا؟ بالغضب، يسمى بالشهوة، هذه ماذا؟ هذه معاني، لكنها معاني جزئية. يعني شنو جزئية؟ يعني لا، هكذا عرفوا المعنى الجزئي، قالوا هو معنى لكنه مرتبط بشيء محسوس. زيد محسوس، زيد محسوس أو لا؟ هو محسوس، زيد مبصر الآن أنا أراه، زيد محسوس، فيرتبط حبي بزيد، حبي لأبي، حبي لأمي، لزوجتي، لابني، هذا الحب ماذا إخواني الأعزاء؟ حب مرتبط بشيء محسوس، يسمى ماذا؟ يسمى بالمعاني الجزئية. فالمعاني الجزئية هو ذلك المعنى المدرك عن طريق الحس الباطن، وماذا يرتبط؟ ويرتبط بشيء محسوس. هذا فد بيان. هناك بيان آخر للوهم، قالوا لا، ليس هو مأخوذ من الحس الباطن، وإنما هي معان معقولة كلية تطلق. وأنا اللي ذكر صدر المتألير رحمة الله عليه، قالوا بأنه معان كلية، الحب معنى كلي، الشهوة معنى كلي، الغضب، البغض، معاني كلية، ولكن المعنى الكلي، معنى كلي بعد عقلي، معنى المجرد كلي عقلي، حينما تربطه بشيء محسوس يسمى الوهم. فإذن الوهم ما هو؟ هو المعاني الكلية حينما تربط بشيء محسوس. فالحب معنى كلي حينما يربط بزيد يسمى وهم، فتقول حب زيد، بغض عمر، واضح؟ شهوتي لأكل هذا الطعام، يعني أن نقول بأن هذا المعنى تنطيق عن الأعزاء، هذا المعنى هو من الأساس جزئي، من الأساس جزئي، يعني هو مأخوذ من الحس الباطن. هذا طبعا اللي ذكر العلامة، يعتقد بأن الوهم من الأساس جزئي. لماذا الوهم من الأساس جزئي؟ لأنه ماذا؟ مأخوذ من الحس الباطن، طبعا اللي مرتبط بالحس الظاهر، فحيث أنه أيضا مأخوذ من الحس، باعتبار أنا الآن أستشعر حبي، هذا حبي مأخوذ ماذا؟ عن طريق الإحساس والاستشعار، لأنه أنا ذاتي أيضا ماذا؟ موجود من الموجودات الخارجية، فأستشعر هذا الحب، فهو الحب جزئي من الأساس جزئي، لكن لأنه هذا جزئي طبعا يرتبط بشيء معين، يرتبط بحبي لابني، بحبي مثلا لأستاذي، إلى آخره، يرتبط ماذا؟ بشيء معين، يرتبط بشيء معين لأنه مأخوذ من الحس، لأنه مأخوذ ماذا؟ من الحس، غايته أن هذا مأخوذ من الحس الباطن، تلك التي ذكرناها مأخوذة من الحس الظاهر. فهذا جزئي من الأساس وهذا جزئي من الأساس. يعني العلم الحسي جزئي، والعلم الخيالي جزئي، والعلم الوهمي ماذا؟ جزئي من الأساس. أما ماذا؟ أما صدر المتكلمين قال لا، العلم الوهمي علم كلي يربط بمحسوس. يعني هذا شنو ثمرته؟ شنو الفرق؟ الفرق هو أنه يقول صدر المتكلمين الوهم ليس قسم من أقسام العلم، ولذلك قال بأن العلم حسي وخيالي وعقلي. لماذا؟ لأن الوهم مركب من كلي وماذا؟ وجزئي، يعني من المعقول الكلي زاد ربط بمحسوس، فهو ماذا؟ خليط بين العلم ماذا؟ بين العلم العقلي وبين العلم الحسي. احنا ماذا قلنا؟ لا بعدنا ما وصلنا. العلم الحسي والخيالي والوهمي والعقلي، ذكرنا في البداية أربعة. صدر المتكلمين قال بأن العلم الوهمي ليس علم، ليس قسيم لهذه الثلاثة، وإنما هو خليط من قسمين. خليط ماذا؟ من قسمين، خليط من العلم العقلي زائد ربط ماذا؟ بمحسوس. فعندك زيد ماذا؟ محسوس حسي، وعندك الحب أيضا ماذا؟ هذا عقلي، هذا علم عقلي كلي. إذا ربطت العقلي بالحسي أصبح وهمي، صار ماذا؟ حب زيد، بغض عمرو. إذن هو ماذا؟ إذن هو قسم برأسه وليس قسما برأسه، ليس قسما برأسه. فإذن عند صدر المتألين الأقسام هنا في محل بحثنا هنا ماذا؟ ثلاثة أقسام: العلم الحسي والخيالي وماذا؟ والعقلي. والوهم خليط ماذا؟ خليط من قسمين. ها؟ عقل، حب، الحب. لا ما علموها. فهو قبل أن يربط بمحسوس عقلي، ومتى يصبح وهمي؟ إذا ربط المعنى بمحسوس. كل معنى من المعاني الكلية إذا ربط بمحسوس جزئي، حب زيد، بغض عمرين إلى آخره، شهوة هذا الطعام الخاص، فيكون ماذا؟ فيكون واهم. فالوهم ماذا؟ خليط ماذا؟ من هذين القسمين، وليس قسيما بحد ذاته. فتكون الأقسام ثلاثة. في الحقيقة العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه أيضا آمن بأن الأقسام ثلاثة، ولكن لا من جهتي أن الوهم عند العلامة خليط من ماذا؟ من معنى كلي ومن ربطه بمحسوس معين، وإنما هو اعتقد هكذا، يعتقد العلامة بأن الوهم يرجع إلى الحس الظاهر، لأن الوهم يرجع ماذا؟ إلى الحس الظاهر، لأنه بالنتيجة أنت إحساسك بذاتك كإحساسك بالواقع الخارجي، بالضبط نفس الشيء. غايته إحساسك ماذا؟ علم حضوري، وأنت تنتزع من هذا العلم الحضوري مجموعة من المفاهيم، فأنت تستشعر الألم، فماذا تنتزع؟ ماذا مفهوم؟ ألمك الخاص. فهذا مأخوذ ماذا؟ من حسك، من ماذا؟ من إحساسك بهذا الشيء. كما أنت الآن حينما تلمس هذا الشيء، حينما ترى هذا الشيء، إذن أنت ماذا؟ إذن أنت لديك إحساس تنتزع منه معاني جزئية، فالمعاني الجزئية ترجع ماذا؟ إلى العلم الحسي. فليس المعاني الجزئية وليس الوهم شيء وراء ماذا؟ وراء الحس. ليس ماذا؟ شيء وراء الحس، والحس الظاهر وأرجعه حينئذ للحس الظاهر. لأنه إخواني الأعزاء بالنسبة لما هو المشهور وما هو المعروف، الحس الباطن لا ترجع إليه هذه الأمور. لأنه خل نستعرض الحس الباطن حتى نرى لماذا العلامة الطباطبائي اضطر أن يرجع ماذا؟ إلى الحس الظاهر. لأنه الحس الباطن إخواني الأعزاء هو إما الحس المشترك، الحس المشترك، والحس المشترك إخواني هو مجمع الصور المأخوذة من الحس الظاهر. الحس المشترك، ولذلك يقال بأن الحس المشترك كالحوض الذي ماذا؟ يجتمع فيه الماء من قنوات مختلفة، أفرض من قبيل شط العرب، نسميه ماذا؟ حس مشترك بالنسبة إلى ماذا؟ دجلة والفرات. هذا مجمع ماذا؟ مجمع النهرين اللي هو ماذا؟ أفرض شط العرب. هذا ماذا يسمى؟ هناك لديك مجموعة من القنوات اللي هي ما هي القنوات؟ قنوات الحس الظاهر، عندك قناة الباصرة وقناة السامعة واللامسة وإلى آخره. هذه قنوات أين تصف؟ تعطيك صور. وين تصف؟ في الحس المشترك. فالحس المشترك هو الذي تنطبع فيه الصور المأخوذة من الحس الظاهر فقط، هو فقط يجمع. هذا ماذا يسمى الحس؟ لأنه تعلمون أن الحس الباطن أيضا ماذا؟ خمسة حواس. قال الحس المشترك هذه اللي الآن بينا، ويوجد لدينا الخيال. قالوا الخيال، قالوا بأن الخيال ما هو؟ الخيال هو الذي يحفظ الصور المنطبعة في الحس المشترك. لأن الحس المشترك هو ماذا؟ هو المحل الذي تنطبع فيه. الآن لاحظوا، أنا الآن في نفس الوقت أسمع وأرى وأتلمس وأتذوق، الآن هو يجمع هذا، لكن من الذي يحفظه؟ هذا حينما يجمع أين يحفظ؟ قالوا بأنه يحفظ في الخيال. ولذلك أنت الآن لاحظوا إخوان، حينما أنا الآن أرى وأسمع، من اللي جاي يجمع؟ الحس المشترك. لكن إذا انقطعت عن ماذا؟ عن الخارج، من الذي سوف يحفظ ما جمعه؟ الآن يجمع، عملية الجمع لمن؟ للحس المشترك. من الذي يحفظ ما جمعه الحس المشترك؟ قال هو الخيال. الخيال هي ماذا؟ هي الحافظة التي تحفظ ماذا؟ التي تحفظ ما جمعه الحس ماذا؟ المشترك. إخواني الأعزاء، حس مشترك شنو قصدهم من الحس المشترك؟ يعني الآن أنت تجد بأنه إحساساتك هذه الخمسة المختلفة تجمع في مكان واحد أو في أمكنة متعددة. الآن أين تراها الآن في نفسك؟ مجموعة في محل واحد، يعني النفس بذاتها جاي ماذا؟ تدرك كل هذه الأمور في موضع واحد. هذا يسمى بالحس المشترك. من الذي يحفظه؟ يسمى ماذا؟ بالخيال. والخيال إخواني الأعزاء غير المتخيلة. المتخيلة هي القسم، هي هذا اعتبروهم تقسيم إخواني الأعزاء لموضع ماذا؟ لموضع العلم حتى تتضح القضية. المتخيلة هي التي تتصرف في هذه الصور، المتصرف. المتخيلة هي قوة متصرفة في هذه الصور. فمثلا أفرض تعطيك إنسان من دون رأس، هذا من الذي يفعل هذا الشيء؟ وهذه هي المتخيلة، فتنقص بعض الأجزاء، وقد تتصرف بزيادة ماذا؟ بعض الأجزاء، فتعطي لهذا الإنسان جناحين أو ثلاثة رؤوس إلى آخره. هذه تسمى المتصرفة بالمتخيلة. طبعا قالوا بأنه هذه إذا تصرفت هذه في الأمور الخيالية تسمى بالمتخيل، لكن إذا تصرفت في القضايا الكلية تسمى بالمفكرة. فإذا قوة التفكير والمفكرة هي التي تتصرف في أي شيء؟ تتصرف في الكليات، اللي يفرض تستدل، تستنتج، تستخرج لوازم، تنتزع. هذا من الذي يعمل هذه الأمور؟ المفكرة. فالمفكرة نفس عمل المتخيلة، لكنها إن تصرفت، هي قوة واحدة، إن تصرفت في الكليات كانت مفكرة، وإن تصرفت في الجزئيات كانت متخيلة. فإذن شنو الفرق بين المتخيلة والمفكرة؟ قالوا كلاهما ماذا؟ متصرفة، هي نفس المتصرفة، ولكن إن تصرفت في العلوم الجزئية كانت متخيلة، وإن تصرفت في العلوم الكلية كانت ماذا؟ كانت مفكرة. ولدينا ماذا؟ ولدينا الواهمة. قالوا الواهمة إخواني الأعزاء هي التي ماذا؟ هي التي تدرك وتتصرف ماذا؟ في المعاني الجزئية. هاي الواهمة بعد التي تدرك وتتصرف ماذا؟ في المعاني الجزئية. ولدينا الذاكرة. المتخيل الواهمة في المعاني الجزئية، تلك ماذا؟ تلك في الصور الجزئية المأخوذة ماذا؟ من الحس الظاهر. الصور الجزئية المأخوذة من الحس الظاهر هي التي ماذا تعمل فيها المتخيلة؟ ولكن ماذا الواهمة هي التي يكون فيها، هي التي تكون وعاء لأي شيء الواهمة للعلوم الجزئية، هذا اللي ذكرنا الآن، تكون وعاء للعلوم الجزئية، تكون وعاء للعلوم الجزئية، وعاء لحبي لزيد بغضي لعمر إلى آخره، فهي وعاء العلوم الجزئية. وتوجد لدينا إخواني الخامسة، هي ما تسمى ماذا؟ هي ما تسمى بالحافظة أو قد تسمى بالذاكرة، هذه تحفظ الموهومات، هي حافظة ماذا؟ للماذا؟ للموهومات. يعني تلك الآن حينما تدرك الواهمة المعاني الجزئية، تدرك ماذا؟ المعاني الجزئية، فالقوة التي تدرك المعاني الجزئية شو نسميها؟ نسميها الواهمة. من الذي يحفظ ما تدركه المعاني الجزئية؟ هذا يسمونه بالذاكرة، يسمونه ماذا؟ بالذاكرة، أو يسمى بالحافظة. الذاكرة الكلمة المعروفة عندنا، الذاكرة. إذن الذاكرة اصطلاحا ما هي؟ هي التي تحفظ لك الإدراكات للمعاني الجزئية، يعني ما تدركه الواهمة وما هي قوة لإدراك العلوم الجزئية. هذه العلوم الجزئية من الذي يحفظها؟ يحفظها الذاكرة. فإذن الذاكرة هي المعاني الجزئية التي تدركها، هي الحافظة للمعاني الجزئية التي تدركها. من الذي يدركها؟ الذي يدركها قوة الواهمة. فقوة الواهمة تدرك معاني جزئية، الذاكرة تحفظ ماذا؟ تحفظ هذه المعاني الجزئية. لاحظوا إخواني، من هنا العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه كأنه ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول نعم، الواهمة كقوة من قوى الحس الباطن، ماذا نعتقد بها؟ توجد واهمة، توجد ماذا؟ واهمة. ولكن هذه الواهمة من أين تستقي هذه العلوم؟ يقول تستقي العلوم من نفس الحس الظاهر، من نفس الحس الظاهر تستقي هذه العلوم، من نفس استشعارات النفس الظاهرة. يعني أنا الآن حينما أستشعر ذاتي ماذا؟ أستشعر مجموعة من الأمور ومجموعة من المعاني الجزئية، هذه يكون موضوعها أين؟ موضوعها الواهمة. فإذن الواهمة هي المدركة للمعاني الجزئية. أما أن المعاني الجزئية لا ترجع إلى الحس الظاهر، لا، يقول ترجع إلى الحس الظاهر. ومن هنا لاحظ إخواني، الوهم غير الواهمة، الوهم يرجع إلى الحس الظاهر، الواهمة هي التي تدرك ماذا؟ تدرك هذه المعاني الجزئية. ونحن لا نريد أن ننكر المعاني الجزئية، المعاني الجزئية موجودة وتدركها الواهمة، ولكنها ترجع هذه كمعلومات وهمية إلى الحس ماذا؟ إلى الحس الظاهر. هذه إخواني ما يرتبط بالوهم. ومن هنا الوهم حذف، الوهم حذف من أقسام العلم، وقيل بأن العلم ماذا أقسامه؟ ثلاثة، في الحكم المتعالية لا أقل، في الحكم المتعالية حذف، وقالوا إما علم حسي، وإما وإلا في حكمة الحكماء المشاء يذكرون قسما رابعا، هو ماذا؟ هو الوهم، العلم الوهمي، ويجعلون العلم الوهمي في قبال العلم الخيالي والعلم الحسي والعلم العقلي اللي هو إدراك المعاني الجزئية بحسب ما جاء في الحكمة المتعالية. صدر المتألهين ومن بعد الحكيم السبزواري والعلامة قالوا لا، الوهم إما أنه يرجع إلى الحس أو هو خليق ماذا؟ من العقل والحس والمحسوس. فلا توجد لدينا إلا ثلاثة أقسام، إلا ثلاثة أقسام. هذا إخواني الأعزاء فيما يرتبط في هذه الأقسام. طبعا اتضحهم على ضوء حينما يقولون الحس الباطن ما هو مرادهم، ماذا من الحس الباطن. جيد، لاحظوا إخواني الأعزاء ما نريد أن نقول في هذه الأقسام حتى نتجاوز. نحن نعتقد بأن هذا التقسيم أولا شامل للعلم التصوري، العلم ماذا؟ والعلم التصديق. التصديقات والتصورات تنقسم إلى العلم الحسي وإلى العلم الخيالي، وعلى ماذا؟ على بعض الآراء العلم الوهمي، والعلم ماذا؟ والعلم العقلي، والعلم العقلي. نحن نعتقد بالعلم الحسي، نعتقد ماذا؟ بالعلم الحسي. ونعتقد إخواني الأعزاء بأن العلم الحسي علم مادي وليس علما مجردا كما يقول العلامة الطباطبائي، هو علم مادي يتكامل، يزداد، ينقص، يتغير، يتحول بتغير ماذا؟ بتغير المعلوم. أنا الآن حينما أرتبط بهذا المعلوم، والمعلوم الآن متغير، تتغير المعلومة أو لا تتغير؟ تتغير المعلومة. ما ذكره العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه من أنه ثابت في تغيره، وجهة الثبات هي جهة العلم، وجهة التغير ليس ترتبط بالعلم مرتبط ماذا؟ بالخارج المتغير. ليس الأمر ماذا؟ ليس الأمر كذلك نعتقد، لكن بالطريقة التي بيناها إخواني الأعزاء، التصور سواء كان تصورا ساذجا أو كان تصورا إذعانيا، إذا كان الإدراك إدراك حسي فهو عن طريق الارتباط المباشر ماذا؟ بالواقع الخارجي. نعتقد أن الأداة مالته ما هي؟ هي أدوات الحس، ولذلك سميت بأدوات الحس الظاهر. يعني الآن هذه تسمى ماذا؟ العين أداة الحس الظاهر. هذا البدن الذي هو أداة ماذا يفعل؟ هذا البدن الذي هو أداة إخواني الأعزاء يعكس لي عكسا مباشرا ماذا؟ للواقع الخارجي. البدن لذلك نحتاج ماذا؟ نحتاج إلى العلوم الحديثة التي تبين كيف أن البدن يعرض هذه الأمور للنفس. لا تبتدي إخواني الأعزاء، ولذلك نحن قلنا بأنه واحدة من تلك الأدوات الدماغ، واحدة من تلك الأدوات. طبعا الدماغ فيه خصائص كثيرة إخواني، لأن الدماغ نحن نعتقد ليس فقط أداة للحس الظاهر، بل هو حتى أداة للحس الباطن، وهذه القضايا غير ملتفت إليها. مثل ماذا؟ مثل القلب. القلب إخواني الأعزاء كما إن شاء الله في محله نذكر، من نجي للأدوات نذكر الأدوات. هذا القلب الصنوبر الآن، هذا القلب هذا ليست عمليته فقط ضخ الدم، كما بعضهم يخاطب قلبي يقول أنت عمليتك ضخ الدم، ضخ دم وما لك علاقة، يوميا حابلك واحد ومتعلق لك واحد، على أي أساس؟ هذا القلب الصنوبري إخواني أداة للحب وأداة للبغض. هذا ولذلك أنت لاحظوا إخواني، أنت الآن حينما مثلا يصاب إنسان عزيز عليك جدا، تحس يوجد ألم في المنطقة، لكن حينما ماذا؟ حينما تريد أن تخطط مثلا حياتك، تشعر أن العمل وين جاي يصير؟ بهذا المكان، لأمكنة مختلفة. وواقعا الإنسان يشعر بأنه هنا يوجد عمل وهنا ماذا؟ وهنا يوجد عمل. إحنا إن شاء الله في محلي سوف نذكر بأن هذا القلب الصنوبري، هذا القلب هو أداة هم للحس الظاهر هم للحس الباطن. يعني ما نذكر إن شاء الله الحس، ولذلك نعتقد أنه الحس الباطن ماذا؟ مرتبط بقوى باطنية للنفس غير ما ذكر هنا ماذا؟ من الحس المشترك. نعم نقبل هذه من الحس الباطن، الحس المشترك، لكن لا ينحصر بهذه الخمسة. ومن هنا قالوا بأن الحس الباطن حصره في هذه الخمسة حصر ماذا؟ حصر استقرار، استقرار ناقص جدا. والأدوات التي للحس الظاهر قالوا أيضا ماذا؟ أيضا حصر ماذا؟ حصر استقرار. ماذا بالحواس الخمسة؟ ناخذ أول ما نبدي بالصف أول البدائي، الحواس خمسة كذا، لكن ماذا؟ هل فعلا الحواس خمسة؟ العلم الحديث والمتطور الآن يعطيك ما يعطيك حواس أخرى واستشعارات أخرى غير ماذا؟ غير هذه الأحاسيس اللي هي واضحة وبينة، قد تكون تلك ماذا؟ خافتة قليلا. لكن على كل حال تفتق عن اللي نريد نقوله. ما هو الذي نريد أن نقوله؟ بأن هذا البدن لديه قدرة إلى أن تصل إلى الدماغ، وهذا الدماغ أيضا فيه إخواني فيه أجهزة للحفظ، فيه أجهزة للعارض، فيه هو فالجهاز. هذا البدن بعدنا ما واصل للنفس، هذا البدن فيه قدرة على، طبعا نعم هو ببركة النفس في هذه القدرة، يعني إذا طلعت النفس هذه بعد ما موجودة، ببركة النفس بلا شك. ولذلك نحن نعتقد أن النفس هي الفاعل، وهي ماذا؟ وهي المنفعل، لكن جهة الفاعلية غير جهة ماذا؟ غير جهة الانفعال. نحن نعتقد إخوان الأعزاء بأن هذا النفس، طبعا أثبتنا بأنها مادية وليست مجردة.
الناس يعني معناه روح
النفس، خلينا نسمي الآن الروح، لكن ما ذكرناه سابقا إن شاء الله، ذلك المجرد العفو، ذلك الجوهر الذي فيه ماذا؟ قوة، والذي فيه فاعلية، وهو ماذا؟ جوهر مادي. ذكرنا سابقا بأنه لا يوجد لدينا جوهر مجرد، جوهر مجرد ما موجود، الجواهر كلها ماذا؟ مادية، ومن تلك الجواهر وجوهر ماذا؟ جوهر النفس. جوهر مادي، نقصد من المادي ينفعل، يزداد، يتكامل، يخرج من القوة للفعل في ذاته، وهذا مش غير صدر المتألين قال يا أبا مادي حدوثا، احنا خلنا نلزم هذا حدوثا بقاء، احنا نستصحب ماذا ماديته الى ان يثبت لنا ماذا صدر المتألين تجرده. هو اثبت مادي ذاتا وفعلا، جوهر النفس مادي، حدوثا مادي، هذا اللي احنا بنستشعره وي صدر المتألين. لكن ايش وقت يتجرد من ذلك؟ نحن نعتقد بانه ما راح يتجرد، هو يقول يا أبا
المعاد
نفس
مشاكل
المعاد، لكن النفس ماديه. اي هذا طبعا، اذا نشأت المعاد نشأة مجرده، اذا امنا بان نشأت المعاد نشأة مجرده ما تتكامل، ما بها خروج من القوه الى الفعل، اذا هكذا امنا يجوز تجي اشكالات، اما اذا امنا انها تتكامل تخرج من القوه الى الفعل يزداد تكامل لذه والتذاذ واشتداد اللذه، والانسان ياخذ يعني تزداد هناك مثل ما ذكرنا في يعني حالة انشطارية بالعطاء، فالشيء مو طبيعي يعني، وأنت تزداد يوميا لذة فرحة شوقا تكاملا علما قربا رقيا ارتفاعا إلى الله عز وجل، القافلة مستمرة وسوف لا تقف. لاحظوا إخواني، هذا نعتقد بهذا الشكل. هذه البدن حينما يكون إخواني عارض، الآن هذا شوفوا، هذا الآن الدماغ يعرضه بشكل كامل، فحينما يعرضه بشكل كامل للنفس قدرة على ماذا؟ قدرة على أن يشرق ماذا؟ أن يشرق هذا الشيء فيها. وإخواني ما أريد أتكلم عن هذا الإشراق يعني كليات أبو البقاء بتعبيرهم، هذا من قبيل المرآة، يعني النفس فيها قابلية أن تنعكس فيها الأشياء. عليكم السلام. فيها قابلية أن تنعكس فيها الأشياء. نعتقد أن هذا الانعكاس يشكل كمال ثانوي للنفس، تتكامل به النفس، تخرج من القوة إلى الفعل، وهذا الانعكاس هو انعكاس متغير متطور، يتكامل يزداد ينقص يفقد يمحى، وكلها هذه أعراض المادة يا إخوان. أنت الآن هذه معلومتك قد تخبو، الآن بس تبتعد عنها ماذا؟ تقل وهجا تضعف، ولذلك ماذا؟ تتغير تتحول تزول تثبت، هذه كلها آثار ماذا؟ المادة. فنعتقد بأن العلم الحسي هو علم مادي متغير يشكل كمال ثاني للنفس، تتكامل ماذا؟ تتكامل به النفس. ونعتقد أيضا إخواني الأعزاء هذا أقوى درجات العلم، أقوى العلوم هو العلم الحسي، لا نعتقد بتجرده، نعتقد بأنه مادي وهو أقوى ماذا؟ مراحل العلم. وبعد ذلك يبدأ يضعف حينما ننتقل إلى العلم الخيالي والعلم ماذا؟ والعلم العقلي، يبدأ ماذا؟ يضعف. نعم العلم الوهمي عندنا به كلام، يعني نخالف فيه ما ذكر الآن صدر المتألين والعلامة الطباطبائي، نعتقد بثبوت العلم الوهمي، وأن هذا العلم الوهمي يرجع إلى الوجدانيات، والوجدانيات ترجع إلى نفس المشاهدات، إذا قصد العلامة مشاهدات نعتقد به، والوجدانيات ماذا؟ نعتقد بأنها مدركة ومعلومة علما ماذا؟ علما مباشريا. وأيضا نعتقد بأنه علم مادي وقوته ماذا؟ قوته لا تقل عن قوة ماذا؟ الإحساس بالوجود الخارجي. الآن خلونا ويا الحسي إخواني، الحسي هذا هو اعتقادنا به، هو أقوى العلوم. طبعا أقوى العلوم ليس أقوى العلوم في قبال الوجدان، قد نعتقد إن شاء الله بعض الوجدانيات أقوى، مو في قبال المشاهدات، وهو قسم من المشاهدات. العلم الحسي ماذا؟ قسم من المشاهدات، المحسوسات قسم من المشاهدات، هذه أقوى العلوم، واجدة على خصائص أكثر. نعم إذا فقدت بعض الخصائص يكون خيالي، وإذا فقدت أكثر يكون هذا الكل العقلي، اللي هو أكثر العلوم إبهاما وأكثر العلوم ضعفا، لكن ما يذكر العلامة أنه أقوى العلوم، أقوى العلوم العلوم العقلية، ليس الأمر كذلك. وهذا أيضا إخواني الأعزاء ليس إدراك الكليات يميز الإنسان، ليس مسألة إدراك الكليات، إن شاء الله سوف نوضح في الدرس اللاحق، الدرس إن شاء الله إخواني الأعزاء يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.
بالنسبه لهذا